بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولكل من له حق علينا. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو ربيعة سنان قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، قال: إن سبحان الله والحمد لله.
فانتفض كذا؟
عندي فلم شيخنا.
لا فانتفض يخالف ما بعده. نعم،
جزاك الله خير. قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا فنفضه فانتفض، ثم نفضه فانتفض، ثم نفضه فانتفض، هكذا شيخنا ولا الأخيرة؟ فقط
الأخيرة بس.
جزاك الله.
أنت غيرت الحديث كله.
قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض، قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال المصنف البخاري رحمه الله تعالى يورد الأحاديث والآثار في الأدعية والأذكار، وأدخل هنا هذا الحديث المتعلق بالأذكار بين أحاديث الأدعية والآثار كذلك في الأدعية، وهذا يدلنا على قيمة الذكر ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. فمن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ غصنا فنفضه، أخذ غصنا يعني من أصل شجرة، أو وجده ملقا على الأرض فنفضه، فنفضه حتى يزيل ما علق به، سواء من الأوراق اليابسة أو ما علق به من الغبار أو الأتربة، فنفضه فلم ينتفض لكونه يابسا، لكون هذا الغصن قد تيبست عليه هذه الأشياء، ثم نفضه فلم ينتفض، ونفضه يكون بقوة، ثم نفضه فانتفض يعني زال ما عليه وذهب ما تعلق بهذا الغصن. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما نفض هذا الغصن فانتفض: إن سبحان الله والحمد لله، إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. وجاء في سنن الترمذي: والله أكبر. وهذا هو الذي تتفق عليه جميع الروايات: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. وهذا الحديث بارك الله فيكم يدل على أهمية ذكر الله عز وجل، ومعلوما بأن ذكر الله عز وجل من أجل الأعمال ومن أفضل الطاعات، ولهذا أمر الله جل وعلا بكثرة ذكره. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وامتدح الله عز وجل الذاكرين الله كثيرا، قال سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقد أمر الله جل وعلا بذكره على كل حال، وامتدح المؤمنين بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وذكر الله عز وجل يسره الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فذكر الله لا يشترط له ما يشترط لبقية العبادات، فلا يشترط له الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى، ولا يشترط له ستر العورة ولا استقبال القبلة، ولا يشترط له زمان ولا مكان ولا حال، بل يذكر العبد ربه جل وعلا على كل حال. وهذا من تيسير الله عز وجل. ومن تيسير الله عز وجل أن سهل الذكر على اللسان، ولهذا لا يحتاج الذكر من الإنسان إلا أن يحرك اللسان، يحرك هذا اللسان بذكر الله عز وجل، ويرطب هذا اللسان بذكر الله عز وجل. ولهذا الذكر له فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات عديدة، منها ما ذكره شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن ثمرات الذكر. أولا، أن ذكر الله تعالى يطرد الشيطان ويرضي الرحمن عز وجل. ثانيا، أن ذكر الله تعالى يزيل الهم والغم عن القلب ويجلب له الفرح والسرور. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثالثا، أن ذكر الله تعالى يجلب للعبد الأرزاق والنعم ويدفع عنه الشرور والنقم. رابعا، أن ذكر الله تعالى ينور وجه العبد وقلبه ويكسو الذاكر المهابة والحلاوة. خامسا، أن ذكر الله تعالى يورث الذاكر المحبة التي هي روح الإسلام ويسهل له الصعاب. سادسا، أن ذكر الله تعالى يورث العبد المراقبة، عقيدة المراقبة، حتى يدخله باب الإحسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سابعا، أن ذكر الله تعالى يورث الذاكر الإنابة، وهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ثامنا، أن ذكر الله تعالى يفتح للعبد أبوابا عظيمة من أبواب المعرفة، فالله جل وعلا يفتح على قلب العبد معارف، تشرق شمس العلوم على قلب العبد بسبب تعلقه وذكره لله سبحانه وتعالى. كذلك ذكر الله عز وجل يورث الذاكرة الهيبة لربه عز وجل، فإذا أدمن الذكر عاد ذلك على قلبه بتعظيم الله وإجلاله سبحانه وتعالى على الدوام والاستمرار. كذلك ذكر الله تعالى يحط الخطايا ويذهبها، كما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نفض الغصن انتفض، فدل هذا على أن هذا الذكر يذهب الله جل وعلا به الخطايا ويحرق السيئات. كذلك ذكر الله عز وجل من أعظم الحسنات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله هذا من أعظم الحسنات ومن أفضل القربات. كذلك ذكر الله عز وجل من أيسر العبادات كما ذكرت، ومن أجلها وأفضلها. ولهذا الذي يعني فعلا يفقه معنى الذكر، أنا أجزم يقينا بأنه يتنفس الذكر، وذلك لعلمه بأن الذكر له هذه المنزلة الرفيعة والمكانة العالية. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم ألهم ذكر الله كما ألهم النفس. وأهل الجنة، مع أن الجنة دار الجزاء وليست دار العمل، يرزق الله جل وعلا أهل الجنة الذكر، يذكرون الله في الجنة، مع أن الجنة دار جزاء وليست دار عمل. لماذا؟ لأن من نعيم الجنة ذكر الله سبحانه وتعالى. من نعيم الجنة الذي يتنعم به من جملة ما يتنعم به أهل الجنة هو أنهم يذكرون الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتعاهد ذكر الله سبحانه. كذلك الذكر ذكر الله عز وجل سبب من أسباب ابتعاد العبد عن حصائد الألسن، الغيبة والنميمة والكذب والفحش في القول وغير ذلك مما اعتاده بعض الناس عافانا الله وإياه. فإذا أنعم الذكر وأدمنه وواظب عليه أصبح لسانه يستوحش فيما لو إذا انفلتت من عذبته كلمة غيبة أو كلمة فاحشة أو شيء استوحشها. لماذا؟ لأنه ألف ذكر الله سبحانه وتعالى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد كان من جملة ما كان يستعمله صلى الله عليه وآله وسلم ما يسمى بالمصطلح المعاصر وسائل الإيضاح أو وسائل التفهيم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبين بعض الأمور التي قد تكون معنوية أو تكون من الصعوبة تصورها في الأذهان أن يضرب لها المثال أو أن يستعمل شيئا من الوسائل التي توصل الفهم بحيث أنها تنطبع في أذهان الناس. وقد مر معنا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فخط دائرة، خط دائرة ثم أخرج خطا من الدائرة خارج الدائرة، فتعجب الصحابة رضي الله عنهم قالوا ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا أجل الإنسان، يعني الدائر، وأما هذا الخط فهو أمله. وهذا تمثيل يعني منطبق على حال الإنسان في هذه الدنيا. الآن أغلب الناس فسح في أمله، يعني لدرجة أنه لو قيل له كم ستبقى قال 200-300 سنة. لماذا؟ لأنه مد في الأمل، والواقع بأن أجله دون ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يخطط للمستقبل مثلا، لا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام ربما أخذ مونة سنة كاملة لأهله، والتخطيط للمستقبل طيب، لكن أن يعتمد الإنسان على الأمل وينسى الأجل هنا الهلك، هنا تكون الهلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يستعمل مثل هذه الأدوات ومثل هذه الوسائل. فهنا أخذ غصنا يعني بقيت فيه أوراق يابسة وتعلقت به أشياء يعني يبست عليه، فنفضه فلم ينتفض، ونفضه الثانية فلم ينتفض، فلما نفضه الثالثة تحات عن هذا الغصن كل ما علق به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى المقصود والمراد. فلم يكن نفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغصن عبثا، وإنما أراد أن يفهم أصحابه بأن ذكر الله عز وجل يحط الخطايا وينفضها عن الإنسان مثل هذا الغصن الذي نفضه بيده صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من محبته لأمته ورحمته بهم أنه كان يدلهم على كل خير، ما من خير يعلمه إلا دلهم عليه. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يقرب الأمور إلى الفهم، فيضرب لذلك الأمثلة أحيانا أو يقوم بالتفهيم عن طريق التطبيق العملي من خلال رسمة على الأرض أو من خلال مثل هذا الغصن وغيره صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. وكما ذكرت لكم جاء عند الترمذي قال والله أكبر، يعني إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ينفضن الخطايا كما تنفض هذه الشجرة ورقها. ولهذا من أعظم الذكر أن تقول هذا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله هذا تنزيه لله عز وجل، تنزه الله عز وجل وتنفي عنه النقائص والعيوب، وفيه تقديس وتعظيم وتمجيد للذي له الكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق سبحانه وتعالى، الغني غني الذات وغني الصفات سبحانه وعز. ولذلك جاء التسبيح لله عز وجل في القرآن كثيرا في مقامات متعددة، جاء بصيغة الماضي وجاء بصيغة المضارع التي تدل على الاستمرار والبقاء، وجاء بصيغة المصدر. وتأمل تأمل التسبيح في القرآن وانظر إلى السياق، تجد بأن سبحان الله العظيم أحيانا إذا جاء بصيغة الماضي فله معنى قد يكون مضطردا، وإذا جاء بصيغة المضارع يكون له معنى أيضا مضطرد، وإذا جاء بصيغة المصدر أيضا له معنى خاص. ولهذا أنت مطالب بأن تتدبر في هذا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فواجب على طالب العلم أن يتدبر وأن يتعقل وأن يتفهم لمثل هذه الأذكار التي جاء ذكرها في القرآن كثيرا. سبحان الله، تسبح الله عز وجل عن كل ما ينسبه إليه المشركون، تسبح الله عز وجل عن كل ما ينسب إلى الله عز وجل من صفات النقص والسلب، فلله الكمال المطلق لا إله إلا هو. فسبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يصفون. ثم والحمد لله، المحامد كلها لله عز وجل، اللام للاستغراق، كل المحامد لله عز وجل. فأنت تحمد الله عز وجل بكل نعمة أنعم بها عليك في قديم الزمان وفي حاضر الزمان، وفي كل نعمة ظاهرة وفي كل نعمة باطنة، وكل نعم الله عز وجل تحمد الله عز وجل عليه. ولذلك تقول الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. فالله جل وعلا المحمود سبحانه وتعالى، وله المجد سبحانه وتعالى، الحمد لله. وسبق أننا وقفنا على شيء من هذا في مجالس سابقة. ثم تقول والله أكبر أو لا إله إلا الله، لا إله يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه الكلمة هي التي من أجلها خلق الله الجنة والنار، ومن أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وافترق الناس إلى فريقين، وهي مفتاح الجنة. لا يدخل أحد الجنة إلا بلا إله إلا الله، ولكل مفتاح أسنان كما قال بعض السلف. لا إله، لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هو الباطل. فكل إله يعبد من دون الله فهو باطل، والله جل وعلا هو الحق سبحانه، وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله اجعلوه واحدا في ذاته، واحدا في أسمائه، واحدا في صفاته، واحدا في أفعاله، وأنه هو المستحق وحده للعبادة لا شريك له. والله أكبر، الله أكبر من كل كبير، الله أكبر من كل كبير. فكل مخلوقات الله عز وجل تتقزم بين يدي العظيم الكبير جل وعلا وتقدس. أرأيتم السماوات السبع والأراضين السبع وعظمها؟ بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلات، أو كسبعة دراهم في ترس، فكيف النسبة؟ كيف ينسب هذا إلى هذا؟ والكرسي هو موضع قدمي الجبار سبحانه وتعالى، وسع كرسيه السماوات والأرض. وأما العرش فهو غير الكرسي، العرش الذي استوى عليه الرب جل وعلا وتقدس هو سقف المخلوقات. فالعرش وما دونه بالنسبة لله عز وجل لا شيء، ولذلك تتقزم المخلوقات بين يدي الكبير العظيم سبحانه وتعالى. والله أكبر. والمعنى أن الإنسان ينبغي له أن يتعاهد ذكر الله عز وجل على الدوام والاستمرار، ومن تعود الذكر وأدمنه وفق إلى خير كثير، وفق إلى خير كثير. وما ذكرته قبل قليل وهو نقل عن أبي عبد الله شمس الدين بن القيم هو نزر يسير مما ذكره هو رحمه الله في مواطن من كتبه، وكذلك ما ذكره غيره من أهل العلم من فوائد ذكر الله عز وجل ومن ثمرات ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا ساق المصنف رحمة الله عليه هذا الحديث ضمن أحاديث وآثار الأدعية ليبين أنك كما أنت تدعو الله عز وجل أن يغفر ذنوبك، كذلك ذكرك لله عز وجل سبب من أسباب حط الخطايا ومحو السيئات بإذنه جل وعلا.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الحاجة أو بعض الحاجة، فقال ألا أدلك على خير من ذلك؟ تهللين الله 33 عند منامك، وتسبحين 33، وتحمدين 34، فتلك 100 خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من هلل 100 وسبح 100 وكبر 100 خير له من 10 رقاب يعتقها و7 بدنات ينحرها.
نعم، ذكر حديث أنس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو الحاجة أو بعض الحاجة فدلها على الذكر. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، وذلك لأن فيه سلمة وهو ابن وردان وهو ضعيف. وكذلك الحديث الآخر حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام من هلل إلى آخره فهو أيضا حديث ضعيف. لكن الصحيح ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتت النبي عليه الصلاة والسلام وقد بلغها بأن سبيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأرادت خادما يخدمها في بيتها، وقد أثر العمل عمل البيت ويعني ما تقوم به من عمل أثر في يديها رضي الله عنها فتشققتا فأتت فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرت عائشة برغبتها. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة برغبة ابنته فاطمة في خادم، والخادم يطلق على الذكر والأنثى، في خادم يخدمها في بيتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليهما ليلا وكان قد أخذ مضجعيهما، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على ابنته فاطمة وعلى زوجها وهما في فراشهما، فقام فقال مكانكما، ثم جلس بينهما، جلس بين علي رضي الله عنه وبين فاطمة رضي الله عنها، حتى قال علي وجدت برد قدمه في صدري صلى الله عليه وسلم. فقال لفاطمة وهو الأب الحاني صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على خير من خادم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمقدوره أن يعطي ابنته خادما، فالسبي كثير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن تبقى فاطمة رضي الله عنها على هذا المسلك القويم وعلى هذا الطريق الطيب في خدمة زوجها والإحسان إلى أولادها وفي القيام على شؤون بيتها، لأن المرأة في الغالب أنها إذا نزعت إلى مثل هذا قد تصاب بالترف، فهنا لا تستطيع أداء الحقوق والواجبات التي عليها. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على خير من خادم أو ألا أدلكما على خير من خادم، فقال بلى يا رسول الله، قال إذا أخذتما مضجعيكما فقولا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 فإنها خير لكما من خادم. فتمسكت فاطمة رضي الله عنها التي هي قطعة من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أحب أولاده إليه، ما غضبت ولا تمعرت ولا عبس وجهها في وجه أبيها، وإنما استسلمت لذلك. وتمسك بهذا علي رضي الله عنه حتى إنه كان يحدث علي بهذا وسئل قال هل تركت هذا الذكر ليلة؟ قال لا، ولا ليلة صفين، يعني وهو في المعركة في صفين ما ترك هذا الذكر عند النوم، يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر 33، وهذا يدلنا على عظم الذكر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن ذكر الله عز وجل هذا يحمل عن الإنسان الأثقال والهموم والغموم، ويمنح القلب شجاعة وقوة عجيبة جدا، وما يعلم ذلك إلا من جرب ذكر الله عز وجل. يقول أبو العباس تقي الدين رحمة الله عليه بأنه كان يعني تمر به الأيام ويحصل عليه من الحمل والشيء العظيم، يقول فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذكر الله عز وجل هذا غذاء للقلوب وللأرواح، كما أن الطعام غذاء للأبدان، ولهذا ذكر الله عز وجل من بركاته وخيراته وفوائده وعوائده على الإنسان، أن الله تعالى يمنح عبده قوة يجدها. ولهذا تجد بعض الناس سبحان الله يقوم بأعمال يعني وأنت تنظر إليه تقول هذا يعني ما يستطيع أن يقوم به أشداء الرجال، ويظهر والله أعلم بأن هؤلاء لديهم التزام بذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر الله عز وجل سبب عظيم من أسباب القوة في البدن والقلب والروح والعقل. وتشوف سبحان الله الفرق الآن بين بعض النساء، من النساء من تتلذذ وهي تعمل في البيت العمل الكبير والثقيل، خدمة للزوج، خدمة للأولاد، عمل في المطبخ، تنظيف، قيام بجميع الأمور وبطاقة وبنشاط، والسبب في ذلك والله أعلم التزامها لذكر الله سبحانه وتعالى. ومن النساء من يعني تكسل ويصيبها الملل والكسل والتفريط، والذي يظهر والله أعلم أن هذا بابتعادها عن ذكر الله. كذلك بعض الرجال، يعني الأمر لا يخص النساء، لكن نحن ذكرنا هنا قصة فاطمة رضي الله عنها. فمن الرجال أيضا من هو يعني متساهل متهاون كسول، لا يكاد يعمل، يستطيع عمل شيء، والسبب في ذلك بعده عن ذكر الله عز وجل، بعيد عن ذكر الله. ومن الناس من اللهم بارك إذا رأيته تعجبت من حاله، ويظهر والله أعلم أن ذلك هو سبب ذلك ذكر الله. وقد كان يقول شمس الدين ابن القيم يقول بأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه ما كان يترك أذكار الصباح في أول النهار، ويقول كنت يعني أراه لا يترك هذا، وكان يقول هذا هو غذائي، لو لم أذكر الله لخارت قواي. وعلى هذا ينبغي للمسلم أن يتعاهد ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكرت أنا قبل قليل بعض الفوائد التي ذكرها ابن القيم في الحديث الأول، وأزيد أيضا مما ذكره رحمه الله تعالى مما يناسب الحال، أن ذكر الله عز وجل علاج للقلوب أيضا ودواء لأمراضها، علاج للقلوب ودواء لأمراضها. وكذلك ذكر الله عز وجل يؤمن الإنسان من الحسرة يوم القيامة، فإن كل مجلس من دون الذكر يكون حسرة على أصحابه. وكذلك ذكر الله عز وجل نور للعبد في هذه الدنيا، ونور له في قبره، ونور له على الصراط ويوم القيامة. أيضا ذكر الله عز وجل يجعل العبد قريبا من الله عز وجل، يجعل العبد قريبا من الله، وهذه لا شك بأن من كان قريبا من الله كان الله معه، وهذه معية خاصة، هذه معية خاصة. ولهذا أهل الذكر الذاكرين الله عز وجل كثيرا والذاكرات الله معهم سبحانه وتعالى. تعلمون بأن المعية قسمان، معية عامة ومعية خاصة. كذلك ذكر الله عز وجل يعدل عتق الرقاب وإنفاق الأموال والجهاد في سبيل الله، كما ذكرت في الحديث قبل قليل ألا أدلكم على خير أعمالكم. أيضا ذكر الله عز وجل رأس الشكر، وجميع الأعمال إنما شرعت لذكر الله، حتى الصلاة وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. كذلك ذكر الله عز وجل يوجب الصلاة، يوجب صلاة الله تعالى وملائكته على العبد الذاكر، فالله جل وعلا يصلي على الذاكرين، والملائكة كذلك تستغفر للذاكرين. ذكر الله جل وعلا إذا كان مع البكاء في الخلوة من دون أن يراه الناس، لا شك بأنه سبب من أسباب إضلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر، يوم تدنو الشمس من العباد قد رميل. كذلك ذكر الله غرس في الجنة، كما أن المجالس أيضا مجالس الذكر تحضرها الملائكة. ذكر الله تعالى أيضا يعين على طاعة الله، وأيضا هو أمان للعبد من النفاق، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وأما المؤمن فهو يذكر الله كثيرا وكبيرا. قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. لا يذكرون، يعني لأن الذكر ثقيل على ألسنتهم، بخلاف المؤمن فإنه يرطب لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك ذكر الله عز وجل كما في هذا الحديث، حديث فاطمة رضي الله عنها، يعطي العبد قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يقدر عليه من دونه. كذلك ذكر الله عز وجل يوجب الأمانة من نسيان الله عز وجل، من نسيان الله عز وجل. نسوا الله فنسيهم، يعني تركهم نسوا الله فنسيهم. أما الذاكر لله عز وجل فلا يتركه الله سبحانه وتعالى. كذلك ذكر الله جل وعلا سبب من أسباب مباهاة الله تعالى بالعبد الذاكر الملائكة، وذكروا أكثر، ذكروا غير ذلك من فوائد الذكر وعوائده. وأنا أجزم يقينا بأن من نظر في فوائد الذكر وفي ثمراته وفي آثاره التزمه على الدوام. ولذلك كل لحظة من لحظات حياتك هي موسم لك تستطيع أن تتقرب فيه إلى الله عز وجل. على هذا ينبغي أن يكون الذكر يتكرر على لسانك، تكرر أنفاس صدرك، وتكرر لحظات عينك، كما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد فقال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد فقال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. وقد جاء في السنن، قد جاء في الصحيح من طريق آخر، من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعلمه دعاء. قال: يا رسول الله، علمني دعاء. فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العفو والعافية، يعني قل: اللهم أني أسألك العفو والعافية. فذهب العباس ثم عاد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم المزيد، لأن العباس كأنه نظر إلى هذا الدعاء، وإذا به يعني دعاء جمله قليلة، أو كلمات هذا الدعاء قليلة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. ولذلك هذا من أعظم الأدعية التي ينبغي للإنسان أن يلتزمها، وهي أن تسأل الله تعالى العفو والعافية. وهذا الدعاء من جوامع يعني الدعاء الذي وصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أيضا من أدعيتي وأذكار الصباح والمساء. فمن أذكار الصباح تقول: اللهم أن يسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أن يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فأنت تسأل الله تعالى العفو والعافية، تسأل الله العفو والعافية، كذلك تسأل الله العفو والعافية بين الأذان والإقامة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فقال الصحابة: ما نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العفو والعافية، اللهم أنا نسألك العفو والعافية. والعفو والعافية قيل بأن العفو والعافية معناهما واحد، وأن فيهما تأكيد، فيهما تأكيد. وقيل بأن المقصود بالعفو هنا عما اقترفه الإنسان من تقصير في واجب أو وقوع في محرم، والعافية ما هو أعم من ذلك. العافية في الأمور الدينية والأمور الدنيوية، ما يتعلق بالعافية في البدن، والعافية في المال، والعافية في الأهل، والعافية في كل شيء، في كل شيء يتجه إليه الإنسان. ولا شك بأن هذا من أعظم الأدعية التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تسأل الله تعالى العفو والعافية. تسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، تسأل الله العفو والعافية في أمور الدين وفي أمور الدنيا، في أمور الدنيا تسأل الله تعالى العافية في دينك وفي عقيدتك وفي فكرك وفي منهاجك، أن تسأل الله العافية وأن تستحضر هذا. لأن من الناس من ابتلوا حتى في عقائدهم وأفكارهم ومناهجهم، تسأل الله ذلك، تسأل الله أن يعافيك في بدنك وفي سمعك وفي بصرك وفي قلبك وفي جوارحك، يعافيك في أهلك وفي مالك وفي أولادك وفي كل ما تملك. ولهذا وصى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، حتى قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت، فزت الفوز العظيم. من أعطي العافية فاز الفوز العظيم. وأحيانا يسأل العبد ربه جل وعلا العفو والعافية فيبقيه في دائرة العافية، لأن من الناس من عافاه الله عز وجل لكنه ما دعا الله سبحانه وتعالى بأن يبقيه في دائرة العفو والعافية، فذهب فضل والعياذ بالله، لأنه سلك مسالك سيئة ودخل مسارب ضيقة، فضل عن الصراط المستقيم، وقد عافاه الله رب العالمين، عافاه الله عز وجل. ولذلك يدخل في مجال وفي طريق فيخرج بلوثة، لوثة عقائدية، لوثة فكرية، لوثة منهجية، لوثة أخلاقية أحيانا، وهو قد عافاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك من عوفي فليحمد الله، من عوفي فليكثر من حمد الله. وأكثر الناس الآن في عافية، وقليل منهم من يشكر، قليل منهم من يشكر. لماذا؟ لأن الإنسان إذا عاش في النعمة ولم يكتسبها، ما اكتسب النعمة وإنما عاش فيها، فإنه لا يشعر بقيمتها في الغالب. ما يشعر بالنعم إلا من فقدها، ما يشعر بالنعم إلا من سلبها، من سلبها. ولهذا يتأكد في حق الغارق في النعم الوارث لها، الوارث لها، يتأكد في حقه الشكر أكثر من غيره، أكثر من غيره، حتى يستشعر هذه النعم التي هو فيها. نعم.
قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الجريري عن أبي عبد الله الغنوي عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله سبحان الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده.
نعم، هذا حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الكلام إلى الله، أحب الكلام إلى الله. وهذا يدلنا على أن الذكر أيضا يتفاضل فيما بينه، وليس معنى هذا التنقيص من بقية الذكر، وإنما هذا من باب التفاضل. مثل سور القرآن، سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وهذا لا يعني الحط من بقية السور أبدا. كما أن أسماء الله جل وعلا الحسنى تتفاضل، فأعظمها لفظ الجلال الذي إليه مرد جميع الأسماء الحسنى وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك أحب الكلام إلى الله، سبحان الله لا شريك له، لا إله إلا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمد. والتسبيح هنا جاء كثيرا يعني في القرآن وجاء في السنة أيضا. التسبيح كما ذكرت جاء في القرآن في صيغ متعددة ومقامات متنوعة، وأيضا جاء التسبيح في السنة كثيرا، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والمصلي يسبح في الركوع والسجود، يسبح في الركوع والسجود، المسافر كذلك يسبح، وهكذا. فينبغي للإنسان أن يجعل التسبيح له عادة، ونفسه إلى تسبيح الله وتقديسه منقادة على الدوام وعلى الاستمرار. أحب الكلام إلى الله، سبحان الله لا شريك له، نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، ولا قوة إلا بالله. فالله جل وعلا هو الوهاب سبحانه وتعالى. فهذا الإسلام والإيمان هذا نعمة ومنحة وهبة من الله عز وجل. يقول جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة أيضا يرتجزون، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا، فإن أرادوا فتنة يرفع النبي عليه الصلاة والسلام صوته ويقول أبينا أبينا. فانظر إلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، لولا الله ما اهتدينا ما اهتدينا. فالمنة لله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والمعنى بأن الناس في واقع الأمر مع الذكر على ضربين. الضرب الأول يذكر الله بلسانه فقط، وهذا عليه أغلب الناس الآن، يحركون هذا العضو حتى يضطرب بين في الحلق بين الحنكين أو الحنك، هكذا يحرك اللسان، ويذكرون من دون مواطأة القلب ولا معرفة معنى الذكر، وهذا هو الغالب. وشوف الآن الناس بعد الصلاة سبحان الله على طول، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وأيضا في أذكار الصباح والمساء يريد استعجال. لكن الضرب الثاني هم الذين يذكرون الله عز وجل ويعيشون مع الذكر بقلوبهم وبأرواحهم، فيواطئ القلب اللسان وهو يذكر الله، ما يقول سبحان الله، هو ينزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، ينزه الله عز وجل عما نسب إليه من الصاحبة والولد، ينزه الله جل وعلا عن كل من نسب إلى الله جل وعلا النقص من خلال التحريف في أسماء الله تعالى وفي صفاته سبحان الله. وأيضا تنزه الله عز وجل حينما تنظر في مخلوقاته جل وعلا، والله جل وعلا كبير عظيم سبحانه وتعالى، وهكذا بقية الأذكار.
قال حدثنا الصلت بن محمد قلت حدثنا مهدي بن ميمون عن الجريري عن جابر بن حبيب عن أم كلثوم ابنة أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة فأبطأت عليه قال يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه فلما انصرفت قلت يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه قال قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك مما سألك به محمد وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا.
نعم، هذا الحديث العظيم حديث عائشة عن طريق أختها أم كلثوم ابنة أبي بكر، وأم كلثوم هذه يعني هي التي مذكورة في قصة الوقف. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه أوقف 20 وسقا في جاد مزرعة أبي بكر، أوقفها لعائشة رضي الله عنه، فلما قربت وفاته أخذها رضي الله عنه وقال لها بأنك يا عائشة لو حزتيه يعني أخذتيه لك، لكن إنما هو مال وارث لأخويك وأختيك. ولم يكن عند عائشة إلا أخوين عبد الله وعبد الرحمن وأخت واحدة وهي أسماء. فقالت عائشة رضي الله عنها يعني ذكرت كلام بأنها غير محتاجة إلى هذا وكذا، وفي الحديث هذا يعني فيه جمل فيها مشاعر الأب ومشاعر البنت. فقالت يا رسول الله ومن يعني الأخت الثانية؟ فقال رضي الله عنه إنما هو ذكر قال ذات البطن، يقصد زوجته كانت حاملا، قال وما أراها إلا أنثى. وقد كان أبو بكر الصديق معروف بالفراسة، فتفرس في حمل امرأته وقال ما أرى إلا أنها أنثى، وفعلا أتت أنثى وهي أم كلثوم رضي الله عنها ورحمها الله تعالى. ومن اللطائف التي ذكرها ابن حجر في الإصابة أن أم كلثوم هذه تزوجها من؟ طلحة ابن عبيد الله. وطلحة ابن عبيد الله تزوج 4 نساء كل واحدة أخت لواحدة من أمهات المؤمنين. فأم كلثوم هذه أخت لمن؟ لعائشة رضي الله عنها. وتزوج فارعة بنت أبي سفيان أخت لمن؟ أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. وتزوج حمنة بنت جحش أختها من؟ زينب بنت جحش. وتزوج رقية بنت أبي أمية، من أختها؟ أم سلمة. أحسن، أم سلمة هند بنت أبي أمية، بنت أبي أمية. والمقصود بأن أم كلثوم حدثت عن أختها عائشة كثيرا. تقول عائشة رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة فأبطأت عليه. وانظر إلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يأمر عائشة بأن تقطع الصلاة. فقد تكون عائشة في صلاة فريضة وقد تكون في صلاة سنة، ومع ذلك ما قطع عليها صلاتها وبقيت تصلي وتدعو الله سبحانه وتعالى. فلما انتهت قال يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه، عليك بجمل الدعاء وجوامعه. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم وأوتي جوامع الدعاء، بل جاء في المسند عند أحمد يا عائشة عليك بالكوامل، عليك بالكوامل. وعند أبي بكر الأثرم قال ما منعك أن تأخذي بجوامع الكلم وفواتحه، بجوامع الكلم وفواتحه. فهنا قال لها عليك بجمل الدعاء وجوامعه. فقالت عائشة رضي الله عنها: فلما انصرفت قلت يا رسول الله، طبعا يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذا الكلام وهي تصلي أثناء صلاتها، أثناء صلاتها. وقد يكون المعنى أنها انصرفت يعني من سنن الصلاة وكذا، فقالت: وما جمل الدعاء وجوامعه يا رسول الله؟ قال: قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، فاجعل عاقبته رشدا. هذا الدعاء لو حفظه كل مسلم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه حصة الإجابة على الأسئلة بين الأذان والإقامة، وأسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب. يقول السائل: أرغب في بدء عمل ملصقات وإطارات زخرفية فيها ذكر الشعر وكلمات التذكير، ولكن ليس فيها كلام الله ولا أحاديث النبي، ما حكم ذلك؟ وهل يمكن أن يصور بها ما ليس له روح كالصحراء أو السماء؟ يعني فهمت أنا سؤالك، والذي يظهر لي بأنه هذا من المباحات، لا حرج في ذلك، أن ترسم أو تزخرف مثلا شيء وتضع فيه الشعر المباح أو العبارات مثلا أو التذكير ببعض الأشياء من الحكم وغيرها، ولا تصور ذوات الأرواح، يظهر بأن هذا لا حرج فيه. يقول: ما حكم التسمية، تسمية المولود بحربي؟ منطقتنا يكثر التسمي به. الذي يظهر أنه لا مانع من التسمية بحربي، لا حرج في ذلك، وقد سمي من يعني ذكر في السلف من اسمه حربي، وما غير وما أنكر. الذي يظهر بأنه لا حرج في ذلك. كيف نجمع بين حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع قدميه في السجود، وحديث كان يلصق كعبه مع من بجواره؟ بالنسبة لي كان يجمع قدميه في السجود ليس فيه نص صريح، لكن فيه حديث صحيح، لكن هل هو صريح؟ من أهل العلم ذهب إلى أنه غير صريح، وهو حديث عائشة قالت: فوقعت يدي على قدميه ساجدا يقول، يعني يدعو. وعلى فرض القول بسنيته، فإن وضع الكعب على الكعب ما يمكن أن يكون في جميع أحوال الصلاة، هذا في القيام فقط، في القيام فقط، أما في السجود ما يكون هذا في السجود، بارك الله فيك. فليس هناك وجه معارضة حتى نقول نجمع بين الحديثين. يقول: أنا اشتكيت على إمام المسجد عندنا وفصل من الإمام، هل يعود علي الذنب، علما بأنه سبق أنه تعامل مع الناس أن تعامله مع الناس سيء، ويغيب عن الصلوات، وأكثر الأحيان لا يترك وقت أكثر من 5 دقائق بين الأذان والإقامة، تكلمنا معه كثيرا لكن لا يرد. أولا بالنسبة لهذا الإمام، إذا كنت أنت قد نصحته وذكرته ووعدته وهو سيء الخلق مع الناس، يعني يسب ويشتم مثلا أو يستعمل العنف مثلا مع الناس، وغير مواظب على الصلوات الخمس، أو يتأخر تعمدا مثلا، وأقمت عليه الحجة ونصحته وذكرته ولم يعني ينفع معه، لا حرج عليك، لا حرج عليك. هذا خائن للأمانة، يعني الإمامة هذه أمانة من أعظم الأمانات، ولذلك يجب على الإمام أن يقوم بهذه الأمانة خير قيام، وهي من أشرف الوظائف ومن أفضل الوظائف، أن الله تعالى يفتح على شخص فيكون إمام يصلي بالناس، هذه نعمة من نعم الله. فإذا كان هذا الإمام لا يواظب على الإمامة ويتخلف عنها، وكذلك يرهق المصلين ويتعبهم بمثلا الاستعجال أحيانا والتأخر أحيانا، وكذلك إساءة الأدب معهم، هذا لا خير فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام عزل إماما على أمر أقل من هذا بكثير. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجدا فوجد نخامة في قبلة المسجد، فقال من فعل هذا؟ ذكر الإمام، فحكها تغيظ وغضب وحك وقال لا يصلي لكم، وأخبروا قالوا له بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي لكم، فقال سمعا وطاع، فعزله النبي عليه الصلاة والسلام لأمر قد يكون غلبه، لكن عموما هذا أساء الأدب مع بيت الله، يسمونه إساءة أدب مع بيت الله، ما يليق بالمسجد. فكيف بمن يسيء الأدب مع خلق الله؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكف أذى أصحاب الروائح الكريهة، من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لذلك أخي الفاضل لا شيء عليك ولا يكون في صدرك حرج، لكن إذا كان أنت قمت مباشرة كما يفعل بعض الناس هدانا الله وإياهم، يعني يوجد من الناس للأسف من فيه شر دائما يلاحظ الإمام المسجد وما يرضيه شيء، وإمام المسجد على استقامة وعلى خير ومواظب على الوقت وعلى الصلوات وحريص على أن تكون صلاته بتوسط واعتدال، لكن هذا فيه شر فيذهب يشغب عليه، لا، هذا يأثم وسيسأله الله سبحانه وتعالى، سيسأله الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الإمام كما ذكرنا بالوصف الأول فهذا جزاؤه، بارك الله في الجميع. عندما أصوم الاثنين والخميس والأيام البيض أجد كسلا في العبادة والعمل، فما هو الأفضل، الاستمرار في الصيام أم الفطر؟ بالنسبة لصيام الاثنين والخميس وصيام الأيام البيض سنة، فإذا كانت هذه السنة إذا أتى بها الإنسان عادت بالضرر على الفرائض والواجبات فيترك الإنسان هذه السنة، لأنه ما يمكن لإنسان يعني لا يصح عفوا لإنسان يضيع الفرائض والسنن ليضيع الفرائض والواجبات بسبب تحصيل السنن والمستحبات، ما يمكن. فلذلك إذا كان صوم الاثنين والخميس يؤثر عليك في العمل بحيث تترك العمل أو تهمل وتكون بجسدك فقط في العمل وأنت تعاني إرهاق وإعياء بسبب الصوم، تفطر وجوبا، تفطر لأن هذا العمل واجب وأنت تكتسب من ورائه، تفطر ويكتب الله عز وجل لك أجر النية. كذلك ما يتعلق ببقية الحقوق الأخرى، فالسنن إذا سعى الإنسان في تحصيلها لكن على حساب الواجبات والفرائض فإن هذا ممنوع على القاعدة الشرعية التي إن شاء الله سنذكرها أيضا في درس القواعد الفقهية. هل الصلاة على يمين الإمام بعيدا في آخر الصف الأول أفضل أم الصلاة قريبا من الإمام ولكن عن شماله بحيث يكون بيني وبينه مسافة مترين؟ بالنسبة للصف الأول لا شك بأنه أفضل الصفوف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. والأمر الثاني بالنسبة للعلماء يذكرون بأن عن يمين الإمام أفضل من يساره، ويرون في هذا أحاديث لكن لا تصح من جهة الإسناد، لكن العلماء يذهبون إلى هذا من خلال قواعد عامة. والأخ السائل يقول طيب أنا لو كنت عن يمين الإمام لكن أكون في آخر الصف أيهما أفضل، أكون في آخر الصف من جهة اليمين أم قريب من الإمام من جهة اليسار؟ نقول تكون قريب من الإمام من جهة اليسار أفضل، لأن الأصل أن الإنسان يقترب من الإمام، مثل ما جاء في الحديث الذي قال ودنا من الإمام، ودنا من، وهذا وإن كان في الجمعة لكن أيضا في بقية الصلوات، فكلما اقتربت من الإمام فهو أفضل، سواء كنت عن جهة اليمين أو عن جهة اليسار. يقول: أنا طالب علم أكرمني الله بحفظ الأحاديث وتفسيرها، لكن لا أستطيع أن أقولها لأهل بيتي بسبب كثرة المشاكل اليومية، وأبين لهم الحق ويتهمونني عندما أبين لهم بعض الأحاديث، وأنا الآن في دوامة من الهم. أولا أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يحفظك وأن يجعلك من طلبة العلم وأن يزيدك من توفيق. الأمر الثاني، أنا أنصحك بأن تراجع أسلوبك في طرح الأحاديث على الأهل، فقد يكون لديك مباشرة في طرح الأحاديث أو غلظة، مثل ما يصنع بعض الناس الآن، يسمع حديث ثم يروح ينزل على أهله حديث مثلا فيه وعيد أو بالنار أو بالعذاب، هذا غلط. يعني بعض الناس الآن يحفظ حديث ويعلم بأن أهله واقعون في مخالفة فيتلو عليهم الحديث، هذا ليس أسلوبا حكيما. والله جل وعلا يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فإذا كنت من هذا النوع، يعني مثلا أهلك واقعون في الغيبة ثم جئت لهم بحديث رأيت لحمه بين أنيابكما مثلا، هذا شديد عليهم يعني، لكن تأتي لهم تترك في نفوسهم حق يطرد ويزاحم الباطل الذي عندهم من دون مباشرة ومن دون أسلوب فوقي سلطوي تجي بأسلوب أنك أنت الفاهم وهم الجهال، هذا غلط. يعني الولد هذا يبقى صغير في نظر والديه، فتأتي لهم بالتحبب والتلطف والترفق. أما قرأت قول الله عز وجل على لسان إبراهيم: يا أبتي، أبوه المشرك اللي كان من جملة من يوقد النار لحرق إبراهيم، يا أبتي يا أبتي في سورة مريم، والله جل وعلا ماذا قال لموسى وهارون؟ قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأنا ما أدري، أنا أخشى، لأنه جرت العادة بأن الوالدين وأهل البيت يحبون الشخص المستقيم اللي يشوفون تغيره وكذا ويفرحون بذلك، خاصة إذا نقل لهم معلومات وجاب لهم جديد وأضاف إليهم إضافات يعني يشعرون بقيمتها يفرحون. هذا اللي أعرف، ما أدري والله. هو لذلك أنا افترضت هذا الشيء، خشيت أن يكون عندك فظاظة وغلظة أو أسلوب. ليس كل من لديه الحق يقبل، الحق لابد أن يكون بقالب أيضا فيه رحمة ولين، اختيار الزمان والمكان والحال. يعني ما يمكن أنك تأتي وتذكر الحق على كل حال، اختيار الزمان والمكان والحال، حتى الجانب النفسي عند الوالدين وعند الأهل. فأنت راجع نفسك، بارك الله فيك. كم باقي؟ خمسة. ما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ طبعا إن شاء الله سنذكرها بتوسع إذا يسر الله وجاء مجال. القواعد الفقهية، طبعا القواعد الأصولية هي الأدلة الإجمالية، والقواعد الفقهية هي مجموعة فروع تكونت منها القاعدة. يعني القاعدة الفقهية تكونت من مجموعة فروع، والقاعدة الأصولية هي الأدلة الإجمالية. مثل إيش؟ الأمر للوجوب، النهي للتحريم مثلا، هذه يسمونها القواعد الأصولية، فمأخوذة من أدلة، مجموع أدلة. بينما القواعد الفقهية لا، مأخوذة من مجموعة فروع تشكلت منها هذه القاعدة. هذا تقريبا أحد الفروق. هل يعتبر من العقوق عدم استطاعة الابن أو البنت الحديث مع الوالد والجلوس معه بسبب ظلمه والاكتفاء بأداء ما يأمر به ورد السلام والرد على السؤال فقط؟ يعني هذه حقيقة واضح أنها مشكلة، قضية عين أو حادثة، يعني على حسب يعني السؤال بأن الوالد ظالم والله أعلم، لكن ما هو سبب ظلمه؟ يعني ما قد يكون بعض الأولاد يتسببون في انزعاج الوالد، ويعني قد يعني يقوم بأعمال غير جيدة أو يتلفظ بألفاظ غير جيدة، لأن في الغالب أن عاطفة الأب في الغالب مع الأولاد والبنات يعني حاضرة وفيه رحمة وفيه حنو على أولاده.
فلذلك الولد دائما يعني بعض الأولاد قد يكون هو السبب، لكن للأسف يغيب عنه السبب، يغيب عنه الأمر، هو يرى فقط الجانب اللي موجود الآن من جهة الأب. أحيانا بعض الآباء قد تكون لديهم احتياجات لكن ما يريدون أن يفصحوا عنها، ما يريدون أن يتسولوا الأولاد، الوالد يتسول الولد يفعل كذا ويقوم بكذا مثلا، فيكتم هذا في نفسه، ولكن تظهر في تصورات قد في تصرفات قد تكون قاسية. لذلك أنا أقول لكل ولد إذا عنده أب غضبان عليه ولا أب يتصرف تصرف غير جيد، راجع نفسك أنت أول، قد تكون أنت السبب الذي أوصل الوالد إلى هذه المرحلة. ومع ذلك لو افترضنا بأن الأب فعلا هكذا ظالم أو كذا، لا يجوز لك ولا لك أن تنزع إلى العقوق أو تذهب إلى هجر الوالدين مثلا، وإنما تؤدون الحق الذي لهم. قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأرجع وأكد على ضرورة مراجعة نفسك، وممكن تستنطق الوالد، ما الذي يمنع تقول يا والدي صدر من كذا، هل أنا صدر مني شيء، هل مثلا في خاطرك شيء، في نفسك شيء عليه مثلا، سيبدي لك. أما تقول هكذا ظالم فأرجو أن تراجع نفسك. هذا يقول أنا أحب أهل حي الزبارة التابع لخورفكان، هل يجوز أن أوصي لأهل هذا الحي بثلث مالي؟ اصبر حتى نسكن عندهم، ها اصبر لا توصي حتى نسكن هناك. هذه وين الزبارة؟ خورفكان، ها ما شاء الله. وش الحب هذا؟ وبعدين وش الأموال اللي عندك اللي توصي أهل حي كامل؟ خلنا نستأجر هناك وبعدين إن شاء الله توصي. صلى الله وسلم على عبده ونبيه.